بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا عبد الله من ليبيا. عليكم السلام ورحمة الله.
شخص يقع في الكبائر، استمر يتوب ويصلي ويقع في الكبائر مرة ثانية يتوب ويصلي، فهذا نفاق.
طيب
سؤال ثاني، هل صلاة ما فوت واحد ركعتين صلاة جهرية لا يعدها جهرية أم سرية؟
ركعتين الأولتين يعني، ها؟
جهرية الأولين
إن شاء الله. إن شاء الله عبد الله، واضح. تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في جهودكم ونفع بكم دائما وأبدا.
آمين، جزاك الله خير.
شيخنا، سؤالي هو أنه هناك بعض في مساجد بعض الدول يصلي المصلون متباعدين بينهم مسافة،
نعم،
احترازيا من فيروس كورونا.
نعم،
فما حكم التسوية والتراصص في الصلاة؟
إن شاء الله أخي محمد،
بارك الله فيكم،
حياكم الله، مرحبا. تفضلي عفيفة. عفيفة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر يا شيخ.
شهر مبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين.
الله يسلمك. بالنسبة للدعاء، يعني هل أخصص الدعاء مثلا لوالدي المتوفيين، هل أخصص الدعاء لوحدهم أو أجمعهم مثلا مع زوجي وأخي برضهم متوفيين؟
إن شاء الله.
أو أخصص للوالدين لوحدهم ولهم لحال
إن شاء الله.
وفي سؤال تاني، جاءنا مقطع يقول الفاتحة تمنع غضب الله، سورة ياسين تمنع العطش، سورة الكافرون تمنع الكفر.
اصبر شوي شوي عفيف شوي. ياسين
إيه تمنع. يعني جاني مقطع يعني الأخوات مؤيدينهم. في رجل يتكلم يقول سورة الفاتحة تمنع غضب الله، وسورة ياسين تمنع عطش يوم القيامة، وسورة الكافرون تمنع الكفر الموت، سورة الإخلاص تمنع النفاق، وسورة الفلق تمنع الحسد، وسورة الناس تمنع الوسواس، ما صحة هذا؟
إن شاء الله يا عفيف. أبشر إن شاء الله، أبشر. عندك سؤال آخر؟
ما حكم البطائق الائتمانية؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير،
حياكم الله. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاك الله بخير،
سنور والعافية، شهر مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب.
طويل العمر، عندي ثلاث سنة.
تفضل.
السؤال الأول، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل المقصود انك تصلي بعد الاذان خمس دقائق ولا 20 دقيقه ولا بالكثير نص ساعه، ولا المعنى ان انت لك الوقت المحدد من الاذان الى قبل الاذان الصلاه اللي بعد، هل هذا المقصود؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل يجوز تحريك الجسم اثناء قراءه القران لتنشيط الجسم وتحريك المجرى الدمي
اثناء قراءه القران؟
اي نعم، تحريك الجسم اثناء القراءة لتنشيط الجسم.
طيب.
السؤال الأخير، بعض الناس يعني يدع الدعاء طوال فترة الصيام، لكن قبل الإفطار بخمس دقائق يشتغل بالدعاء ويقول ان هذا ساعة استجابة،
يعني
هل هذا يعني صحيح؟
إن شاء الله يا راشد، حياك الله. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله يا أخي.
جزاك الله خير الشيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، تفصيل الذهب، يعني الذهب أريد أفصله، هل أعطي عربون صاحب المحل؟
كيف عفوا؟
أريد صياغ ذهب يعني على تفصيل.
صياغ الذهب أيوة.
يعني تفصيل معين يعني هل أعطي عربون لأنه هو يحتاج عربون طبعا.
إيه. إن شاء الله.
جزاك الله خير. وبالنسبة للسؤال الثاني شخص عليه دين كثير يعني.
نعم.
ومن ثم يعني وكل شخص بأن يعني إذا مات يعني بيدفع عنه هل مأتون فقط رأى؟
إذا مات إيش؟
يوكل شخص ثاني يدفع عن الدين إذا سبحان الله في حالة الوفاة.
يعني يدفع الدين عنه من أمواله ولا من أموال هذا الوكيل؟
لا من أموال الرجل هذا.
وهذا وافق يعني قال أنا ما عندي مشكلة؟
أي نعم.
طيب إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أبو أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا الشيخ.
حياك الله يا أبو أشرف.
عندي كم سؤال.
تفضل.
شيخ صلاة الغائب يعني من تصلى الميت ولا المفقود؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلىها ولا لا؟
اصبر شوية أبو أشرف يعني لا تستعجل. صلاة إيش؟
صلاة الغائب.
صلاة الغائب أيوة.
تصلى على الميت ولا المفقود؟
إن شاء الله.
والنبي عليه الصلاة والسلام صلىها ولا لا؟
إن شاء الله.
غار الثاني يا شيخ لما نقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى ولا لا فيها دليل؟ أحيانا وليس دائما.
إن شاء الله.
السؤال الثالث الشيخ بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني، شو معنى كلمة واجبرني؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ كلمة الشيخ لمن تقال؟ نحن عندنا جارنا أنا حافظ القرآن عمره 14 سنة يقولوا له يا شيخ الآن واحد قال لي من حمل كتاب الله سموه شيخا، هل هذا حديث أم أثر أم سنة؟
إن شاء الله يا أبو أشرف.
وآخر سؤال مسألة القصر والجمع سفر.
إيه.
عندي واحد صاحبي من فيليبيا اللي بيمشي يقعد في الأردن 5 شهور قال لي نقصر ونجمع غادي ولا لا؟ هو يعالج في أمه غادي يعالج في والدته
5 شهور بيقعد؟
يقعد 5 شهور بعدها بيجي هنا يعالج في أمه غادي.
إن شاء الله يا أبو أشرف.
وأنا يا شيخ نبي نمشي نقعد في مصر أسبوعين نقصر ونجمع ولا لا غادي؟
في مصر؟
في مصر لو أنا ما نبيش نقصر ونجمع عادي ما علي شيء.
إن شاء الله أبشر يا أبو أشرف.
شكرا بارك الله فيك.
حياك الله. أم سيف. أم سيف من العراق تفضلي. تفضلي يا دلال. أم سيف راحت. تفضلي يا دلال من عجمان.
السلام عليكم شيخ.
من معي؟
جلال معك.
جلال؟
أيوة.
تفضلي يا جلال.
شيخ امبارح كنا حاطين على التلفزيون الشارقة من كلبة. فوقت اللي أذن المغرب ففطرنا بعد تقريبا شي 5 دقائق فأذن مسجد الحي.
يعني أفطرتوا على كلبة ها؟
أفطرنا على تلفزيون كلبة.
وأنتم في عجمان؟
في عجمان
أه. وين كلبة بعيد الله يهديك يا جلال، هذا تفريط منكم. أخطأتوا يعني تحسبونها الشارقة يعني؟
أيوة أخطأنا.
ظنيتوا بأن هذه القناة قناة الشارقة الفضائية؟
أيوة فقناها قناة الشارقة الفضائية لأنه كانوا ناقلين كمان مدفع الإفطار.
طيب.
فوقت اللي سمعنا الأذان فتوقعنا أنه هي أذن بالشارقة ففطرنا. بعد تقريبا شي 5 دقائق فأذن مسجد الحي.
إن شاء الله يا جلال.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا. خلاص طيب نكتفي بهذا القدر. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق لكن قبل ذلك الأخوة الصم أرسلوا السؤال عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه. يقول الأخ من الصم يقول أنا أحفظ القرآن عن طريق الكتابة، يقول أكتب يعني على أساس أني أحفظ لكن يقول أكتب بالكتابة العادية، هل آثم بمثل هذه الطريقة؟ الجواب لا، تشكر على اجتهادك وحرصك على حفظ القرآن، وكونك تكتب هذا الشيء تكتبه بالألفاظ يعني بالحروف الرسم العادي هذا ما يضر. لماذا؟ لأنك تكتب كتابة عادية كمن يكتب مثلا طالب يكتب في المذكرة مثلا أو في الامتحان أو شيء، لا يشترط أن يأتي برسم القرآن. طبعا الأفضل والأكمل والأحسن يأتي برسم القرآن لكن ليس بمقدور كل أحد، يعني أحيانا بعض رسم القرآن تحتاج أنك تراجع الخط العثماني حتى تنتبه إليه، ولذلك ما عليك شيء ما دام أن هذه الأوراق للحفظ وبعدين تقطعها أو تحفظها مثلا في مكان محترم أو تقطعها مثلا أو تترفها بأي نوع من أنواع الإتلاف. أم مريم من فرنسا بالأمس طبعا سألت مجموعة أسئلة تقول بالنسبة لي المولود السنة أن يحلق رأس الذكر، لكن إذا كانت أنثى هل يجوز حلق رأسها؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أن حلق شعر المولود خاص بالذكر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. والقول الثاني قالوا بأنه عام، وهذا الذي يظهر، وأنا أفتيت في هذا البرنامج كثيرا بأن الحلق في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الواحد والعشرين عام للذكر والأنثى. لماذا؟ لأن الأنثى كالذكر في أحكام المولود، إلا في مسألة العقيقة فيتميز الذكر عن الأنثى في مسألة الذبيحتين. ومن قال بأنها مثلة، يقولون بأن حلق شعر الأنثى مثلة، هذا حقيقة يعني تعليل ضعيف. لماذا؟ لأن هذه طفلة صغيرة ما زالت في أيامها الأولى، فكيف يكون مثلة؟ والأطباء والعلماء يقولون بأن حلق شعر الولادة مهم جدا للطفل، لأنه يجدد له شعر جديد ويزيل القشرة التي كانت موجودة على فروة الرأس، ويزال شعر الرحم شعر الولادة وينبت له شعر جديد. فالذي يظهر لي بأن الأنثى والذكر سواء في مسألة حلق الشعر. أم مريم تقول أنا وزوجي وابنتي في البيت، تقول زوجي مريض لكن أقوم أنا وابنتي بصلاة التراويح، هل هذا ممكن وصحيح؟ نعم ممكن وصحيح بارك الله فيك، تصلين أنت وابنتك، فتقفين أنت وبنتك عن يمينك، تصلي عن يمينك وتصلين فيها ولله الحمد والمن. تسأل أم مريم تقول هل يمكن أن أحمل المصحف في صلاة التراويح؟ الجواب نعم، يشرع للإنسان الذي لا يحفظ القرآن ويحب أن يمر على المصحف كاملا أن يحمل المصحف، ما في بأس. فقد روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يحمل المصحف ويصلي بها، وكان لا يحفظ القرآن. والفقهاء ينصون على أنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ولذلك في الفريضة ممنوع، أما في النافلة فمشروع، وذلك لأن النافلة سهلها الشارع ويسر الأمور إليها حتى يكثر الإنسان من يعني النوافل. أم مريم تقول أنا زكاة مالي في شهر محرم ممكن أقدمها الآن في رمضان؟ وهل إذا قدمتها لازم أرجع في الحول القادم إلى محرم؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، نعم يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله إذا كان ثم حاجة أو ضرورة مثلا أو أزمة أو نكبة أو حالة مثلا حرجة جدا تحتاج إلى مال الزكاة فيجوز. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة سنتين قدمها عليه الصلاة والسلام، ولذلك نص الفقهاء على مشروعية ذلك. فمن أهل العلم من يرى بأنها تقدم لحول واحد فقط، ومنهم من يمنع، الشاهد بأن الحديث نص على أن يجوز تقديم الزكاة. فأنت زكاتك في محرم القادم قدمتها إلى رمضان هذه السنة، في السنة القادمة إذا ما أحببت أن تقدمي ترجعين إلى محرم بارك الله فيك، لكن على أن تحسبي ما نتج عن هذه الأموال في هذه الفترة التي يعني كان من هذا المال من أرباح مثلا أو شيء تنتبهين له في مسألة الحساب. أم مريم تقول أريد دعاء منكم لأنني امرأة سريعة الغضب، ومع ذلك أرجع وأطلب المسامحة وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه، شيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، أسأل الله تعالى أن يفرغ عليك صبرا، أسأل الله جل وعلا أن يعينك على مسألة الصبر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، واضح أنك امرأة صالحة ومتدينة وفاضلة، فالغضب لا خير فيه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك، الغضب جمرة من الشيطان، الغضب شعبة من شعب الجنون، شعبة من شعب الجنون. ولذلك القتل ما يحصل إلا بعد غضب، إلا قبل يعني القتل يحصل بعد غضب، الطلاق يحصل بعد غضب، الضرب يحصل بعد غضب، الكفر والعياذ بالله، بعض الناس يكفر بالله بعد غضب. ولذلك الغضب شأنه خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في مسألة الغضب. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة جالس فرجلان يستبان أحدهما انتفخت أوداجه غضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقل رجل إليه هذا الكلام من شدة غضبه قال أتراني مجنونا؟ هو مجنون فعلا في الفترة هذه لأن شعبة من الجنون كما يقول العلماء. ولذلك الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا، علمنا كيف نعالج الغضب. أولا أن نعلم فضل الصبر، الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر هو العمود الفقري لكل شيء، أمور الدين والدنيا هو العمود الفقري. ولذلك الآن واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر والصلاة، إسباغ الوضوء على المكاره يعني تحتاج صبر، الحج يحتاج صبر، الصيام اسمه يسمونها العوام إيش شهر الصبر، يقول هذا شهر الصبر، ها الزكاة تحتاج صبر، حبس النفس لأن النفس ترغب في المال مجبولة على محبة المال، الدنيا كلها تحتاج إلى صبر. ولذلك الصبر عظيم، فالله عز وجل جعل الجزاء لا حدود له، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والأمر الثاني إذا غضبتي لا تتكلمين ولا تتصرفين أي تصرف لا بالقول ولا بالفعل، وهذا أول خطوة من خطوات الانتصار على النفس الغضوبة الهائجة الملتهبة، وانتصار أيضا على الشيطان الذي حضر، لأن الشيطان يفرح باللي يغضب على أساس إيش يغذيه بشيء يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. فأنت حاولي أن لا تتكلمي ولا تتصرفي لا بقول أو بفعل، وإنما اجعلي على لسانك أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عني مثلا، الدعاء هذا طيب، هذا يذيب الشيطان وشره كما يذوب الملح في الماء، هذا مهم جدا. الأمر الآخر غيري الهيئة اللي أنت عليها، إذا كنت قائمة اجلسي مباشرة لأن القائم سيتصرف، القائم إذا غضب سيتصرف بضرب أو بكلام، لكن لما يجلس سبحان الله العظيم تنطفئ نسبة كبيرة جدا من نسبة كبيرة من الغضب، فما يستطيع أن يتصرف، خلاص أصبح جالس الآن بدل ما كان قادر الآن مقدور عليه. هذا أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يقول وإذا كان جالسا واستمر مع الغضب يستلقي، لأن هذه حالة أخرى وهذا ما جاء في الحديث لكن يذكره العلماء. الأمر الآخر الوضوء، لأن الغضب جمرة من الشيطان، جمرة، والجمر لا يطفئه إلا الماء، توضي توضي، وإذا شعرت بأن ما نفع اغتسلي، ادخلي تحت الدش الماء واغتسلي، فيذهب الله عز وجل عنك ما حصل من الغضب. الأمر الآخر تذكري عاقبة سوء الغضب، أنت الآن شوفي لاحظي دائما تغضبي تقول أسامح وأعفو وأعتذر، والعرب تقول إياك وما يعتذر منه، العرب شو يقولون؟ يقول إياك وما يعتذر منه، يعني لا تلجئ نفسك إلى أن تعتذر، بمعنى أنك لا تتصرف أي تصرف يقودك إلى الاعتذار، لأن كثرة الاعتذار يعني يصبح الإنسان في وضعه في حاله وفي هيئة غير جيدة، يشعر بأن فعلا الآن قاعد يخطئ أخطاء كبيرة، وأن فعلا إنسان لا يصلح أن يكون اجتماعي، وأيضا الناس ينظرون إليه نظر ناقد ونظر شزر ونظر يعني كذا، فإياك وما يعتذر منه. وأنا لا أقول بأنك إذا أخطأت لا 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 تعتذري، لا اعتذري وأطلب المسامح وأطلب العفو، لكن ابتداء الإنسان ابتداء إياك وما يعتذر منه. فالمعنى والمقصود أختي الفاضلة هذه الأشياء. وبعدين تخيلي يعني مسألة لا قدر الله لو حصل أن الإنسان تصرف في ساعة الغضب ماذا يحصل له؟ الآن كثير من الناس يطلق ثم يبكي يعني أربع أربع مثل ما يقولون، يبحث عن إيش؟ عن المفتين، رجعوا زوجتي أنا ما كنت غضبان، أنا كان بإمكاني يتصرف، يطلع من المكان ولا يجلس ولا يتوضأ ولا يفعل أي شيء. والعياذ بالله بعض الناس يكفر بالله، نعوذ بالله، يقول لك والله أخي أنا كنت غضبان، لا إله إلا الله. شوف هذه أكثر ما يفرح الشيطان مثل هذا، لما يصيد منه مثل هذه الصيدة الخطيرة والخبيثة، فخلص أوبق الدنيا وأخرى، نسأل الله العافية إلا يتوب الله عز وجل عليه. أسأل الله تعالى أن يلين قلبك وأن يلين عريكتك وأخلاقك، أسأل الله جل وعلا أن يمنحك وأن يهبك هذا الصبر وأيضا الرضا والقناعة. محمد بالأمس من عجمان يقول ممكن أصلي خلف التلفزيون أي تلفزيون؟ محمد الله يرضى عليك، طبعا أخونا محمد يسأل يقول هل يمكن للإنسان أن يصلي خلف المذياع خلف التلفاز مثلا صلاة التراويح أو الصلوات هذه؟ هذه أخي الفاضل المسألة مبحوثة عند الفقهاء خاصة في الوقت الحالي بوجود هذه التقانات وجود هذه الأجهزة والأشياء هذه، وللعلماء قولان، قول يقول بالجواز إذا اتفق الزمن بحيث أنك أنت الآن في بلد والتلفاز مثلا تلفزيون الشارقة مثلا يبث الصلاة وأنت تصلي في بيتك التراويح أو الفرض، حتى بعضهم قال الفرض يعني بعض الفقهاء بالغ في هذا حتى قالوا الفرض، وبعضهم يقول لا وإنما صلاة التراويح، وبعضهم يقول للحاجة، يعني أصحاب هذا القول منهم يقول للحاجة، مثل الآن الوضع وضع كورونا الناس ما يطلعون من بيوتهم وكذا، قال لا بأس أن يصلي. لكن اللي أن يصلي شخص خلف مسجد أصلا ما دخل الوقت عندنا وهم يصلون هناك، لا، قالوا لا، هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني وهذا الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج وغيره سبق أني تكلمت فيه، أنه لا يجوز ولا يصح، لا يجوز الصلاة خلف التلفاز ولا المذياع ولا خلف إمام تسمعه أنت في بيتك والإمام يصلي في المسجد حتى لو كان في غير زمن كورونا، لا يجوز هذا ولا تصح الصلاة، لا تصح. جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بيني وبين هذا الوادي بيني وبين المسجد وادي كثير السباع والهوام ولا أجد قائد يقودني، أصلي في بيتي؟ قال صلي في بيتك. فلما أدبر ناداه قال تعال أعد علي، فذكر قال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب فلا أجد لك رخصة. هذا الأعمى يسمع النداء، يسمع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام بلال يؤذن، وكان باستطاعة أنه يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ما دام يسمع القراءة ويسمع كذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعه. ولذلك يا أخي الفاضل المسألة الحمد لله ما تحتاج إلى مثل هذا التشدد والتعقيد، هذا التشدد ترى الإنسان في بيته الآن سقطت عنه الجماعة لوجود خوف كما هو معروف، صلى الحمد لله في بيته، والتراويح سنة الحمد لله ليست بفريضة وليست بواجب، يصليها أيضا في بيته بارك الله في الجميع، ولا يقتدي ولا يأتم بمذياع ولا بتلفزيون سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. محمد بارك الله فيه من عجمان يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح هل يمكن أن نصليها أربعة بسلام واحد مثلا وبعدين أوتر بثلاث؟ محمد بارك الله فيك، هذه حقيقة من المسائل أيضا الخلافية بين الفقهاء، منهم من يذهب إلى جواز ذلك مستدلين بحديث عائشة المتفق عليه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فأخذوا من هذا على أنه يجوز للإنسان أن يسرد أربع ركعات بتسليمة واحد. القول الثاني وهو الراجح وأنا أفتي به في هذا البرنامج أن هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وإنما الإنسان يسلم من كل ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وجاء عند النسائي قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت جاء في لفظ كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطول، ثم قالت كان وكان يسلم من كل ركعتين، وكان يسلم من كل ركعتين. ولذلك الأصل أن صلاة التراويح يسلم من كل ركعتين ولا يسردها، وإنما ذكرت عائشة هذا كان يصلي أربعا فلا تسل يعني ركعتين ركعتين، لأنها أرادت أن تصف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يحسن صلاته ويطيلها حتى تتورم قدماه، فيجلس بعد الركعة الرابعة بعد التسليم الثانية يجلس عليه الصلاة والسلام يرتاح قليلا ثم يقوم ويكمل صلاة عليه الصلاة والسلام. عبد الله من ليبيا يقول هناك شخص يقع في الكبائر ويصوم ويصلي هل هذا نفاق؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعرف النفاق ما هو حتى ننزل الحكم. النفاق على قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، وبعضهم يقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الأكبر هذا النفاق الذي هو كفر أصلا، يعني صاحبه كافر لكن يظهر الإسلام، يظهر الإسلام فقط، وهذا ما يمكن أن تعرفه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
الله عز وجل أوحى إليه بمعرفة هؤلاء المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر له بعض صفات المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ذكر جملة من الصفات جاء ذكرها في القرآن. ولذلك هذا النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا طبعا أصحابه في الدرك الأسفل من النار. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني نفاق عملي، نفاق عملي، هذا قد يقع فيه المسلم. ومن ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاء أيضا في الحديث الآخر: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كان، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة، من كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. ولذلك قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق ولا يكفر، يعني مسلم الآن يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله قبل ذلك وأن محمد رسول، يكذب. ما نقول كافر يا أخي عبد الله، الله يرضى عليك، ما يجوز نكفره بالكبيرة. كذلك قد يقع منه الزنا، شرب الخمر، خلف الوعد، الفجور في الخصومة، عدم الأمانة، هذا لا تخرجه من الإسلام. ولذلك قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق أو في أكثر من شعبة من شعب النفاق لكنه لا يخرج من الإسلام. أنت تقول شخص الآن يصلي ويصوم ويقع منه الكبائر، هذا مسلم، هذا مسلم وعنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان لأنه عنده صلاة وعنده صيام وعنده خير، ولكن نقص من الإيمان على قدر هذه الكبائر التي ارتكبها، نقص من الإيمان على قدر الكبائر التي ارتكبها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الآن يا عبد الله، الآن الناس كلهم فعلا أتوا أو يأتون بالسبعين شعبة؟ لا. ولذلك الإيمان من أتى به مثل أبي بكر الصديق هذا إيمانه بلغ مبلغا عظيما، ولذلك إيمان أبي بكر يزن إيمان الأمة لأنه استكمل شعب الإيمان. لكن الناس عندهم تفاوت، فعلى قدر حرصك على هذه الشعب يكون زيادة إيمانك، وكذلك على قدر وقوعك في الذنوب والمعاصي ينقص الإيمان. ولذلك عندنا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ولا يجوز لأحد أن يكفر شخصا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام مثلا، وهو من المسلمين، ما يجوز إلا إذا استحل، وهذه للقضاة وليس لعامة الناس. القاضي هو الذي مثلا إذا قال يجحد وجوب الصلاة يطلبه القاضي ويبدأ يحقق معه، يقول له يقيم عليه الحجة، يقيم عليه الحجة، أو ينكر وجوب الصيام، أو مثلا ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه للقاضي، هذا هو الذي يتخذ معه. لماذا؟ لأن تترتب عليه أحكام، أحكام خطيرة ليس لأحد الناس، أفراد الناس، حتى ليس لطلبة العلم أن يتدخلون في هذا، وإنما المنوطة هذه بالقضاة. عبد الله يسأل يقول: الشخص الذي فاتته ركعتين في الصلاة الجهرية كيف يقضيهما؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاتته ركعتين من الصلاة الجهرية وأدرك الركعتين الأخريين اللتين يسر فيهما فإنه يقضيهما سرا. لماذا؟ لأن الراجح من قولي أهل العلم أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، هو أول الصلاة. أفترض أنت الآن دخلت في صلاة العشاء فاتتك الركعة الأولى وركعة الثانية، الإمام يجهر فيهما، أدركت الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام، الركعة الثالثة بالنسبة لك هي الأولى ولذلك ما تجهر فيها لأنك تتابع الإمام، والرابعة الثانية بالنسبة لك. فإذا سلم الإمام وقمت أن تقضي الركعتين تقضيهما سرا. لماذا؟ لأن هذه بالنسبة لك هي الثالثة والرابعة. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول: هناك في بعض الدول يصلون وبين المصلين مسافة يسأل عن حكم ذلك. أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للاصطفاف في الصلاة، أولا ما يتعلق بالصفوف، يجوز أن تتباعد الصفوف فيما بينها، بمعنى أن يكون هناك صف والصف الثاني مثلا نقول 3 أمتار أو 4 أمتار وراء، ما في بأس. لماذا؟ لأن الصف الثاني يرى الصف الأول وتحصل حقيقة المتابعة. الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة يعني المسافات بين ذات المصلين، أن يفرق بين مصلي ومصلي نصف متر مثلا أو متر، هذه مسألة طبعا مبحوثة ومرجعها إلى حكم الاصطفاف في الصلاة بمثل هذه الصورة. فمن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، ومن أهل العلم من ذهب إلى السنية، أن السنة أن يقف الناس في الصف وقوفا حتى لو كان بينهم فرج. طبعا الفرج هذه مكروهة، لكن أقاموا السنة بمثل هذه الطريق، أقاموا السنة بمثل هذا الطريق. نحن لو ذهبنا إلى الحكم الأشد وهو الوجوب، الحكم الأشد وهو الوجوب، إذا قلنا بوجوب الاصطفاف مثلا على قول من يذهب إلى الوجوب، فإن عندنا قاعدة شرعية فقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا كان هناك إرشادات صحية طبية تدعو إلى ضرورة التباعد بين الأشخاص، فإن هذا يلزم ويسقط هنا الوجوب على هذه القاعدة. فكيف إذا قلنا بقول جماهير أهل العلم بأن هذه سنة، سنة هذه ولله الحمد والمنة. ولذلك أخي الفاضل المسألة واسعة، المرجع في هذا إلى ما يقرره أهل الاختصاص من وزارة الصحة وغيره، الذين يقررون مثلا على أن الاقتراب قد ينقل العدوى وممكن يلتقط المصلي من الآخر، وهذه المسافة كفيلة بإذن الله في حماية المصلين، فما في بأس في مثل هذه الحالة. عفيفة من السعودية تقول: بالنسبة للدعاء هل أخصص لوالدي أم أجمعهم مع يعني زوجي ومع أقاربي وشيء من هذا القبيل؟ عفيفة الله يرضى عليك ويبارك فيك، بعض الأسئلة تزعل، ترى بعض الأسئلة والله تزعل شوي. والديك كيف تجمعينه مع زوجك وعيالك وأخواتك وإخوانك؟ أنت امرأة صالحة متواصلة مع البرنامج ما شاء الله، والديك هذول، هذول الأصل، هذا الرأس المال، والديك لابد تخصصينهم بالدعاء، ما تخلطينهم مع الغير من دون استهانة، لازم تنتبهين لهذا وينتبه كل من يشاهدني. الله عز وجل جعل حق الوالدين دائما غالبا بعد حقه جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوحيد اللي ما ينقطع بره بعد الوفاء الوالدين، عمك وخالتك وخالك وخالتك ينقطع خلاص الصلة إلا الوالدين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. إلى هذا الحد. ولذلك يقول: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله أوصني. قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. الوالدين هذول الثمرة، الوالدين هم 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 الأصل، هم الأصل ونحن الفرع. ولذلك الإنسان ما، والله أنزعج جدا لما يجي شخص يقول: والله أعطي زكاتي لوالدي، هل يمكن أخصص والدي بدعاء؟ ما يجوز الكلام هذا، هذا دلالة على أن عندنا حسابات مغلوطة، قاعد نفعل أشياء مغلوطة في حياتنا، هذا ما يحتاج إلى سؤال. أخص والدي أكثر من نفسي، كيف زوجي وأولادي والبقية أخصهم بدعاء؟ ولذلك ينبغي الإنسان بعد ما يدعو لنفسه يدعو لوالديه. ماذا قال نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم يدعو لوالده، فلما أخبره الله بأن هذا عمل غير صالح، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، لأنه كان مشرك، كان يعادي الأنبياء، يعادي ابنه النبي، لكن كان يدعو له، كان يدعو له. ولذلك الدعاء للوالدين يا أخواني بارك الله، هذا نحن في مناخات الإيمانية والأجواء الرمضانية نكثر من الدعاء للوالدين، الأحياء والأموات، ليس بالضرورة أن يكون الوالدين ميتين، الأحياء ادعوا لهم طولة العمر على الطاعة وبالصحة وبالعافية، هذا الذي ينبغي لنا. ولذلك أختي الفاضلة خصصي والديك بالدعاء بعد ما تدعي لنفسك، ادعي لوالديك ولو قدمتيهم بعد أحسن على نفسك، لو قلت اللهم اغفر لي والدي واغفر لي بعد أطيب. لكن بعض العلماء يقول يعني جرت السنة، سنة الأنبياء أنهم يدعون لأنفسهم ثم لوالديهم، لأن الله عز وجل إذا قبل من الشخص دعاءه استجاب دعاءه في غيره، والله تعالى أعلم. عفيفة بارك الله فيها تسأل تقول يعني وردتنا رسائل فيها بعض الأشياء حول سور القرآن، تقول يعني قراءة الفاتحة تمنع غضب الله، قراءة ياسين تمنع العطش يوم القيامة، قراءة سورة الكافرون تمنع الموت على الكفر، وشيء من هذا القبيل. هذا كله باطل ومحرم نشره إلا على سبيل التحذير والتنبيه، ولا يجوز نقل مثل هذه الرسائل. لماذا؟ لأن هذه مسائل تحتاج إلى دليل، قال الله وقال الرسول. كيف الآن نعرف؟ الآن كيف عرفنا بأن البقرة نافعة في البيت؟ كيف عرفنا؟ من وين جبنا؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. من وين عرفنا بأن سورة تبارك تقي الإنسان من فتنة القبر؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام، حثنا على قراءة سورة تبارك كل ليلة. من وين عرفنا بأن آية الكرسي أعظم آية في القرآن ولا يزال على الإنسان حافظ إذا قرأ تلك الليلة ولا يقربه الشيطان حتى يصبح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال. لكن لما يجي شخص يقول قراءة الفاتحة تمنع من غضب الله، نقول وين الدليل؟ ما عندنا دليل، ما في دليل على أن الفاتحة، لأن تحتاج إلى وحي، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ينزل جبريل من الله عز وجل إلى النبي يقول للفاتحة كذا، ما فيه. سورة ياسين تمنع العطش غير صحيح، وهذا لا يعني بأن القرآن يعني ليس فيه هذا الأثر، لا، القرآن ينبوع البركات، القرآن كنز الخيرات، القرآن معدن الحسنات، القرآن هو البركة، لأنه كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. فالقرآن الإنسان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لذلك اقرأوا القرآن، وما في داعي إلى مثل هذا الكذب على الله والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أختي عفيفة، هذه الرسالة نبهي عليها، وقل اتقوا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. ودين الله عز وجل ما يحتاج إلى مثل هذا الكذب حتى والله نقول للناس اقرأوا القرآن، ما يحتاج، عندنا نصوص الحمد لله كلها تدل على فضل قراءة القرآن. لازم نكذب؟ مثل هذا الرجل اللي قديم أصبح والعياذ بالله شؤم، هذا الرجل شؤم عليه وعلى, وعلى, وعلى أهله حينما وصم بالكذب، حتى إنه إذا قال الناس أرادوا أن يمثلوا يعني بالكذب يقول مثل فلان، هذا يقول بأنه محدث، فجاء يأتي فيضع أحاديث مكذوبة في فضائل السور، قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله من قرأ سورة ياسين فلو كذا، من قرأ سورة كذا فلو كذا. فقالوا له العلماء من وين جبت الأحاديث هذه؟ حدثك عكرمة عن ابن عباس؟ قال والله شفت الناس اهتموا بالفقه وانصرفوا عن القرآن، فأردت أن أكذب على النبي، لا أكذب للنبي لا على النبي. شوف الشيطان كيف يجي، قال أردت أن أكذب للنبي لا على النبي، سبحان الله. ولذلك قالوا هذا كذاب فسقط والعياذ بالله. دين الله عز وجل ما يحتاج إلى كذب، ولله الحمد والمنة، دين الله عز وجل نصوص القرآن والسنة يعني كافية وكفيلة بإذن الله جل وعلا لمن أراد الخير. عفيفة تسأل عن حكم البطاقات الائتمانية. أخت الفاضلة، البطاقات الائتمانية أنواع وأشكال وألوان، فما نستطيع أننا نحكم عليها بحكم واحد، ولذلك تختلف منها ما شاء الله البطاقات المباحة، ومنها البطاقات المحرمة، ومنها البطاقات المشتبهة اللي بعض العلماء يبيحها وبعض العلماء يحرمها. ولذلك إذا أحببت أن يعني تراسليني على رقم الواتساب ممكن أني أطلع على نوع البطاقة اللي عندك، ولعلي إن شاء الله أجيبك. راشد من أبوظبي يسأل عن قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول هل هذه الآية فيها دلالة على أن الصلاة تكون وجوبا في أول الوقت أو يمكن إلى آخر الوقت؟ راشد بارك الله فيك، هذه الآية فيها بيان مسألتين. المسألة الأولى وجوب وفرضية الصلاة، وذلك في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. وكتابا هذه من ألفاظ من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب، هذا الحكم الأول، وهي فريضة دلت على هذا نصوص كثيرة. موقوتة هذا المسألة الثانية، وهي أن لها وقت ابتداء وانتهاء، وقت ابتداء وانتهاء، ومنها قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك جمعت الصلوات الخمس بالإجمال، وجاء نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففصل له الصلوات الخمس، صلى به مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين. ولذلك الصلاة إذا أوقعها المصلي في أول الوقت أو أوسطه أو آخره بشرط ألا يخرج الوقت وهو ما أتى بركعة، ألا يخرج الوقت وهو ما أتى بركعة، فقد أدى الصلاة في الوقت، أدى الصلاة في الوقت. طيب نأتي إلى المسألة الثانية، ما هو الأفضل؟ الصلاة على وقتها. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال العلماء على أول وقتها، هكذا يفسر العلماء هذا المعنى على أول، يعني من الحرص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المرابط، قال المرابط هو من ينتظر الصلاة بعد الصلاة بحيث أن يؤدي الصلاة في وقتها، إلا صلاة العشاء فالسنة التأخير، إلا إذا كان هناك، يعني إلا إذا كان يصلي الإنسان في المسجد فيرتبط بصلاة المسجد. راشد يقول ما حكم تحريك الجسم أثناء قراءة القرآن لأجل التنشيط؟ أخوي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لتحريك الجسم أثناء قراءة القرآن على نوعين، نوع مشروع ونوع ممنوع. أما النوع المشروع فهو الحركة التي يحتاج إليها القارئ حينما يحرك جسمه لأنه يريد أن ينشط جسمه وبدنه، وهي يعني طارئة وليست دائمة، فيأتي بها حال الحاجة يحرك جسمه. أما النوع الثاني والممنوع وهو الحركة المصاحبة للقراءة على الدوام والاستمرار، وهذه بدعة من البدع جاءت من ديانات أخرى، جاءت من ديانات أخرى، وهي عملية الهز والحركة واعتقاد بأن الجسد يسبح مع قراءة القرآن. ولذلك للأسف بعض الناس بمجرد أن يقرأ يبدأ بهذه الحركة، وبعضهم يميل إلى اليمين ويسار بهذه الطريقة، وهذا حقيقة له عليه فيه ملحظ عقدي خطير يتنبه له الإنسان. أما إذا كان حركة عادية، حرك إلى الأمام أو إلى الخلف أو مد قدم رجليه أو يعني فرد ذراعيه من باب تنشيط البدن، ما في بأس ولله الحمد والمنة. راشد يقول بعض الناس يترك الدعاء وقت الصيام ويدعو عند الإفطار، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصائم دعوته مستجابة حال صومه، حال صومه، ولذلك يهتبل الإنسان فرصة الدعاء حال كونه صائما، وعند الإفطار بعدما يتناول يعني الرطب أو التمر يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولذلك الإنسان لا يغفل عن الدعاء بل يدعو حتى في الليل، لأن هذا شهر رمضان ليله ونهاره سواء، ولكن يختلف من حيث الأحكام، في النهار ممنوع من الأكل والشرب والجماع، وفي الليل مأذون له في ذلك، لكن الوقت كله وقت دعاء. وأما كونه صائم حال صومه فقد ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم. أحمد من عمان يقول إذا أردت صياغة ذهب هل يمكن أن أعطي عربون للبائع؟ أحمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، فلا يجوز للإنسان أن يقدم جزءا من ثمن الذهب ويترك الذهب عند الصائغ، أو يأخذ الذهب ويعطيه بعض الثمن، هذا كله محرم ولا يجوز. والعملية الصحيحة بارك الله فيك أنك تشتري الذهب، خلاص أنت اشتريت الذهب وتعطيه المبلغ وتقول مشغول الذهب أو صياغة الذهب أو شكل الذهب على الوصف الفلاني، وتوقع معها عقد بارك الله فيك، يعني بمعنى أنك الآن يعني تدفع الثمن كاملا وتنتظر حتى يعني يتم عملية الشغل، شغل الذهب، وتستلمه وأنت في محل الصائغ بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول شخص عليه دين كثير جدا ووكل شخص بقضاء دينه وقبل الوكيل. أحمد بارك الله يجوز، يعني شخص عليه ديون وقال لآخر أنا والله ما عندي قدرة على السداد، إذا مت سدد عني. قال أبدا أنا أسدد عنك، خلاص انتقلت ذمة، انتقل الدين من ذمة المتوفى إذا توفي، يعني لأن الأمر هذا يكون بعد الوفاة، فتنتقل ينتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الوكيل هذا الحي الذي تقبل هذا الشيء. وفي هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدمت له جنازة سأل هل ترك دينا، قالوا نعم ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة الأنصاري فقال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه صلى عليه، ولذلك تحملها أبو قتادة. أبو أشرف بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة الغائب هل تصلى على الحي، عفوا هل تصلى على المفقود أم على الميت، وهل صلىها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو أشرف بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الغائب تصلى على الميت وليس على المفقود، فالمفقود لا يصلى عليه، وإنما يصلى عليه إذا أتى خبره على أنه مات أو مضت المدة التي يضربها الفقهاء في الحكم على وفاته، في الحكم على وفاته، وهذه مذكورة في كتب الفقه. وإنما صلاة الغائب على الميت، الميت الذي مات في بلد لا 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 يوجد فيه أحد من المسلمين، أو رجل مثلا له قدم صدق ونفعه متعدي على الأمة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فنعم صلاها على النجاشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي لأصحابه وقال قوموا، قال قوموا بنا نصلي على النجاشي، وذكره قال مات أخ لكم النجاشي، فقام وصلى عليه وكبر أربعا كما في حديث ابن عباس. أبو أشرف يقول بالنسبة لقراءة القرآن لما أقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى هل يمكن أن أقول سبحان الله؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، في صلاة النافلة كالتراويح والقيام وبقية الصلوات، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل وقرأ القرآن لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية رحمة إلا سأل. هذا في النافلة وليس في الفريضة، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في الفريضة. فكل من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكروا هذا في النافلة، كحذيفة بن اليمان وأبي ذر نقلوها في النافلة بارك الله فيك. أبو أشرف بارك الله فيه في سؤاله الثالث يقول الدعاء الذي بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني، قل ما معنى اجبرني؟ أخي الفاضل، معنى اجبرني الجبر هنا المقصود فيه إقالة العثرة، وأيضا الجبر يكون أيضا بمثل ما يعني جاء في اسم الله تعالى الجبار، هو الذي يجبر المنكسر وأيضا يقيل العثرة جل وعلا وتقدس. ولذلك يعني واجبرني مما حصل مني وبدر مني من أمور أخلت بإسلامي أو بإيماني أو بعبادتي أو بشيء من هذا القبيل. أبو أشرف يقول عندنا جار عمره 14 سنة حافظ للقرآن، يقول يطلقون عليه شيخ، هل هذا صحيح وهل هناك حديث؟ أخو الفاضل، ليس هناك حديث، ليس هناك حديث في أن يطلق على حافظ القرآن شيخ، وإنما هذا راجع لأعراف الناس، راجع لأعراف الناس. فإذا تعارف الناس عندكم على أن يطلق على حافظ القرآن شيخ ولو كان صغيرا لا بأس، هذه من الأشياء التي يتعارف عليها الناس، مع أنني أؤكد على أنه ينبغي الحذر من قضية يعني إدخال العجب وشيء من هذا القبيل على قلبي ونفسي هذا الصغير، وهو ربما يعني اغتر بهذا اللقب، وربما قاده إلى أشياء. ليس كل من حفظ القرآن يكون عالما، لكن حفظ القرآن نعمة من نعم الله، العلم له يعني طريقه ومنهجه ومسلكه، ولذلك إذا كان يتسبب في عجب أو في انحراف سلوكي فيحذر من هذا الأمر. انتهينا. طيب أبو أشرف، باقي لك كم سؤال، والأخ جلال أيضا من عجمان، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيبكم على بقية الأسئلة التي ضاق الوقت عن الإجابة عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.